بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من ذي القعدة لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 17 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد قرأنا من عند قول الناظم رحمه الله تعالى: مصرفها الفقير. ونأتي الآن إلى إكمال ما بدأنا به من عند قوله: مؤلف وابن السبيل الضاعن. تفضلوا دكتور مؤيد.
نعم، مؤلف وابن السبيل الضاعن وفي سبيل الله فهو الثامن، نيتها عند الخروج أوجب في موضع الوجوب أو في الأقرب، إلا إذا كان البعيد أعدما فاحمل له الجل وشهرا قدما.
نعم نعم، في قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، فقال هنا مؤلف أي الذي يتألف قلبه إلى الإسلام. والمؤلف قلبه هو كافر يعطى منها لأجل تحبيبه إلى الإسلام، ولأجل أن تنقذ مهجته من النار. وأيضا يقصد بالمؤلف هو من أسلم حديثا لكنه يحتاج إلى هذه المساعدة ليثبت على دين الإسلام. لذلك يمكن أن يعطى الكافر في هذا البند منها، يعني قيد أن يتألف قلبه إلى دين الإسلام. وقوله وابن السبيل الضاعن أي إن ابن السبيل وهو الغريب، وهذا يعطى لأنه يحتاج لما يوصله لوطنه، لأنه معزول عن ماله، بمعنى أنه غني في بلده لكنه الآن في مكان قد انقطع عن ذلك المال، قد انقطع عن ذلك المال بشرط أن يكون سفره في طاعة، بشرط أن يكون سفره في طاعة، وبشرط أن لا يكون هاشميا. الهاشمي لا يعطى من الزكاة. فإن وجد الغريب مسلفا يسلفه لما يوصله فإنه لا يعطى، فإنه لا يعطى. إذن في ما يتعلق بابن السبيل يعطى من مال الزكاة بشرط أن يسافر ويرجع إلى بلده، فإن أقام بعد أن يعطى انتزعت منه. ابن السبيل يشترط أن يكون سفره في طاعة، لا يجوز أن يكون هاشميا. إن كان غنيا ببلده ووجد مسلفا يعطيه فإننا لا نعطيه من مال الزكاة، لأنه يستطيع أن يعطى من ماله ويقترض من ذلك المال. إذن الفقير يعطى مطلقا، بينما ابن السبيل الغني لا يعطى إذا كان قادرا على التسلف. إذن موضوع السفر أن الشريعة لا تعطي مزايا للمخالفين لها بالمعصية، لا تعطيهم مزايا، بمعنى يضيق عليك كما أنك ضيقت على نفسك بالدخول لهذه المعصية. فإذا أقام ابن السبيل ولم يسافر قلنا انتزعت منه، إلا إذا كان فقيرا، يعني كان فقيرا وابن سبيل فأعطيناه ليسافر لكنه أقام، فلا ننتزعها منه لأنه فقير، لأنه فقير. الآن تحقيق مناط ابن السبيل على اللاجئ. الأصل أن الله تعالى جعل الأرض للناس وأن الجميع يستفيدون من هذه الأرض، فالأرض لله والخلق خلق الله، سواء كانوا كفارا أم كانوا مسلمين. ولذلك هذا الأمر لابد أن يكون متصورا في أحكام الشريعة، لابد أن يكون متصورا في أحكام الشريعة. اللجوء والنزوح هو منتج الثقافة الغربية في الفكر اللاديني الذي أصبح يقوم على الانتماء إلى القوم، بمعنى أن أوروبا عندما كانت تحت الكنيسة كانت متجانسة وتقوم على الدين، تقوم على الدين. بعدما وقع من الكنيسة ما وقع من الحرب على العلماء والاستبداد بالإنسانية وفرض التخلف على الإنسانية بسبب نمط تفكير رجال الدين الفلسفي اللاهوتي، نقمت البشرية على اللادين، على الدين، وتحولت إلى اللادين. فتحولت من الانتماء الديني على أساس انتماء بديل للدين هو البديل القومي. إذن انتحت أوروبا منحى أن يكون القوم بديلا للدين، لأنها لا تريد هذا الدين الذي استبد بها وبأموالها وفعل ما فعل في أوروبا. فلذلك الإطار القومي كان في السياق التاريخي الغربي هو بديل للدين، بمعنى أن القوم هم التجمع القومي على أساس البقعة الجغرافية، وهذا كان أساسا في تشكل الدولة الحديثة المستندة إلى القوم. فإذا كنت يعني تحمل جنسية هذا البلد أو جنسية هذا القوم وتحمل هذا الانتماء فلك الحقوق المدنية من التعليم والصحة والحماية وإلى آخره. فإذا لم تكن تحمل جنسية هذا القوم فأنت مجرد من الحقوق المدنية. فإذا جئتنا من وراء البحار فنقوم بعمل معسكرات اللجوء ونتعامل معك على أنك لا توجد لك حقوق مدنية، وهذه الحقوق المدنية هي كيان أساسي للإنسان من حيث الحماية والرعاية والانتماء وما إلى ذلك. وهذا النمط الذي تجري عليه أوروبا في اللجوء مع الأسف هو تجريد الإنسان من حقوق طبيعية شرعها الله تعالى له، نشأت من طبيعة النتاج أو المنتج الثقافي القوم البديل للدين. بمعنى إذا حدثت كارثة طبيعية في مكان ما فتذهب هذه الدولة لإنقاذ رعاياها، طيب فإن جاء من ليس من رعاياها للإنقاذ فنعتذر له لأن الأولوية هي إيه؟ للرعاية. ثم بعد ذلك يعني يقومون بتشغيل موسيقى حقوق الإنسان. لذلك عمليا وواقعيا لا نجد أن في هذه الفلسفة تفكير سبق للبشرية أن تتعامل مع الإنسان بهذه الطريقة التي نراها، بمعنى أن الناس يموتون في البحار أفضل من أن يصلوا إلى شواطئ أوروبا، هذا من حيث الفلسفة المادية. فإن وصلوا إلى أوروبا فبالتأكيد هناك لاجئ معين يمكن أن يستفاد منه في العمل، يمكن أن يستفاد منه اقتصاديا، فهنا يؤخذ هذا اللاجئ للمنفعة لهؤلاء القوم. أما إذا كان ليس مفيدا فعندئذ يمكن أن يعني يوضع في خزانات بشرية إلى حين أن يبت في أمره، إما أن يلقى وراء البحر وإما إلى آخره. هذا تجريد للإنسان من الإنسانية، وهذا يختلف عما فعله أجدادكم سابقا في الجوار، حق الجوار عند العرب. حق الجوار عند العرب أفضل بكثير مما هو موجود في نظام اللجوء في القانون الإنساني، القانون الدولي الإنساني. يعني الجوار يأتي فلان محتميا بهذه القبيلة فتحميه هذه القبيلة وتوفر له حقوقا أفضل من حقوق اللجوء، بل إن العرب في أشعارهم في الجوار وفي حروبهم كانت من أجل الجوار. يعني هناك من يقول لك العرب كانوا يتقاتلون وما إلى ذلك وكانت صفاتهم وصفاتهم، أكثر الحروب العربية كانت لأجل الجوار لحماية الجار، وبالتالي كان عندهم نخوة بشرية أخلاقية عليا فيهم تختلف عن التقويم الاقتصادي للاجئين هذه الأيام. إذن أخضعت الفلسفة المادية الفكرية الغربية الإنسان اللاجئ إلى مقياس اقتصادي أكثر منه إلى حاجة إنسانية. الحاجة الإنسانية يتحدث عنها في الإعلام، لكن الحسم والقرار هو للقضية الاقتصادية ابتداء وانتهاء. بل إن أحد العرب يعني لجأ إليه رجل مع أطفاله إلى قبيلته، فمات ولد له لهذا الذي طلب الجوار، فما كان من شيخ تلك القبيلة إلا أن دفع دية ذلك الولد، قال لأنه مات عندي، لأنه مات عندي. لذلك مسألة الجوار في العرب في الجاهلية كانت نموذجا أخلاقيا رفيعا يستحق أن ينوه إليه وأن ينبه إليه وإلى قيمته كشعور نبيل من هؤلاء العرب الذين كانوا يسكنون الصحراء وكانوا يضحون بدماء أبنائهم لحماية الجوار، على خلاف الحسابات الاقتصادية الفكرية المادية التي أنتجها الفكر اللاديني وهو المهيمن على حسابات اللاجئين وحسابات قومية ونعارات مع الأسف يعني تضر بالقيمة الإنسانية، تضر بالقيمة الإنسانية، حيث على سبيل المثال يحرم اللاجئ من العمل ناشئ أنه أنت ستأخذ حق المواطنين. طيب عندي فلسفة مادية أنه هذا يأتي ليأكل طعامي، لكن هذا مرفوض في الشريعة لأن مبدأ الرزق لا يجعل الناس يستطيع أحدهم أن يأكل رزق الآخر، وعليه سنلحظ يعني أطر فلسفية مؤثرة في موضوع التقنين وأن يمنع العمل على اللاجئ، وعليه نحن نقف أمام لاجئ ممنوع من العمل قانونا، بمعنى له قدرة على العطاء، له قدرة على البذل، له قدرة على تقديم خدمة، قد يكون طبيبا، قد يكون مهندسا، قد يكون له كفاءة معينة، وعليه يعني يكون في الأصل بوصفه لاجئا يحرم من العمل، وبالتالي أنت تحرم وتمنع طاقة إنتاجية يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع المسلم، ولكنها في النهاية هي فلسفة غربية تنظر إلى اللاجئ على أنه جاء ليأكل من أكل هذا أو من طعام هذا، لكننا في عقيدتنا في الرزق نختلف عن هذا تماما. فاللاجئ قد يكون عنده قدرة على العمل وقد تكون فرصة العمل موجودة، ولكن مع ذلك يعطى من الزكاة لأنه لو أنه قام بالعمل فإن هذا يهدده في حريته، فقد يلقى عقوبة ما من سجن أو تسفير أو تغريب أو ما إلى ذلك من هذه العقوبة. الآن اللاجئ قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، وبالتالي نحن لا نعطي الزكاة بوصف اللجوء، يعني وصف اللجوء ليس من أوصاف إعطاء الزكاة. وصف اللجوء قد يكون اللاجئ ابن سبيل، قد يكون اللاجئ فقيرا أو مسكينا ابن السبيل انقطع عن بلده، يعني جاء لا يستطيع أن يعود إلى بلده مثلا الآن. طب هذا الذي لا يستطيع أن يعود إلى بلده لأنه لو ذهب إلى بلده فإنه سيقتل أو ما إلى ذلك، هذا أصبح ليس ابن سبيل، هو أصبح إنسان فقير معدم، عليك أن تعطيه بوصف الفقر ولم يعد ابن سبيل، لأنه ليس مقطوعا عن بلده بمعنى أنه يريد أن يصل إلى البلد، هو لا يريد أن يذهب إلى البلد، وهو سمي بابن السبيل لأنه في الطريق ويريد أن يصل لكنه لا يستطيع أن يصل. ولذلك الهاربون من بلادهم بسبب الظلم والذين إذا وصلوا إلى بلادهم وقعوا في القهر والقتل وما إلى ذلك، هؤلاء ليسوا ابن سبيل، هذا بيكون في هذا البلد مثلا بلد من بلاد المسلمين أو غيرها من البلدان، فهذا لا يكون ابن سبيل. فإن كان غنيا في البلد الذي يقيم فيه فليس ابن سبيل وليس أيضا فقيرا، لكنه إذا كان لا يوجد معه مال عندئذ يكون فقيرا ويأخذ بوصف الفقر. إذن لابد من توضيح المواطن الذي يحمل جنسية الدولة ويحمل رقما وطنيا ويعتبر من تابعية هذه الدولة، له حقوق ك كاملة بصرف النظر عن دينه، لأن القومية في ضمن الفكر اللاديني هي بديل للدين أصلا، هي بديل للدين، وسياقها التاريخي كمنتج ثقافي في الغرب هي نتاج الثورة على الدين أصلا. ولذلك ظهر في أوروبا الاستعلاء القومي بالفرنسية أو بالبريطانية الإنجليزية أو بالهتلرية الألمانية، وهذا الذي جر على أوروبا الويلات الفكر القومي، يعني خرج من مادية الكنيسة أو غيبية الكنيسة إلى مادية الإنسان، وعليه نشأت حروب جديدة بناء على المنفعة. المنفعة، لكن وصف اللجوء إذا أعطاك اللجوء ممكن يعطيك بعض الميزات، يعطيك بعض الالتزامات، ويعطيك بعض الكذا، لكن في النهاية هي جوهر قضية إنسانية هو يؤمن بها، لكنه في جوانب أخرى وهي الأكثر، فيعني قصص البحر الأبيض المتوسط التي هلك فيها مئات الناس، وكان بالإمكان لبحريات تلك الدول أن ينقذوا أولئك الناس، ولكنهم تركوهم للهلاك لأسباب مادية، عنصرية قومية، عنصرية قومية. فلذلك انتزعوا الانتماء من الدين، لأن الدين هناك كان خرافة، وبعد ذلك أحلوا محله اللي هو القومية، وتطور ذلك وامتد إلى البلاد العربية بدون مبرر من وجود الدين اللي هو الكنسي. لذلك فيما يتعلق بموضوع
السلام
عليكم السلام ورحمة الله دكتور ولي، لذلك موضوع البديل القومي للكنيسة والدين في الغرب، تطور هذا التطور التاريخي على مر قرون، نشأ عندنا فكر جديد اللي هو الفكر القومي اللاديني الذي غزا البلاد العربية وجعل القومية بديلا للإسلام وليست مكونا كما هو الحال في الإسلام. الإسلام مهيمن، القوم مكون، لكنك تقدم الإسلام عند التعارض على القوم، فهنا أصبحت القومية تلغي دين الإسلام. وبعد ذلك نشأت النزاعات العرقية الكردية العربية الأمازيغية العربية التركمانية الفارسية العربية، ولا يزال الفكر اللاديني يصر على أن يبقى القوم هم إطار الصراع. ما الذي أضافه؟ كما كان الصراع في العهد الجاهلي بناء على القبيلة، تطور الفكر فأصبح بناء على القوم، القبيلة القوم، والفكر اللاديني القوميات هذه عبارة عن قوم. ما هو التطوير الحداثي الجديد الذي حدث على القبيلة؟ فإذا كانت القبيلة في السابق تغزو من أجل الماء والكلاء، فالقوم الآن يغزون من أجل النفط والذهب. ما هو التطوير الجديد والحداثة على الإنسان بعدما كان يتقاتل الناس على أساس القوم، والآن يتقاتلون أيضا على أساس القوم، على أساس المنفعة الدنيوية، هناك أيضا على أساس المنفعة الدنيوية. لم تتطور البشرية في شيء بما يسمى بهذه الحداثة مع الأسف الشديد. لكن ما قلناه بالنسبة لوصف اللاجئ وابن السبيل، اللاجئ وصف قانوني، المقيم في إطار الدولة الحديثة وصف قانوني، يتمتع بإقامة لكنه لا يحمل جنسية البلد، له حق في عمل مشروع، قد لا يكون له الحق في العمل. واضح؟ لذلك هذه الأطر الحديثة والجديدة. في موضوع الزكاة نقول اللاجئ لا يأخذ الزكاة بوصفه لاجئا، مؤسسات رعاية اللجوء هي ممولة من جهات مختلفة ليست من مصارف الزكاة، وهناك من يريد أن تعطى هذه المؤسسات من مال الزكاة حتى يعني لأنها تعنى باللاجئين. نقول اللاجئ قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، فإن كان فقيرا أخذ بوصف الفقر لا بوصفه مواطنا ولا بوصفه لاجئا، إنما أخذه بوصف الفقر. إذن علينا أن ننزل الأحكام الشرعية على أوصافها. مؤسسات رعاية اللاجئين في التعليم لها مصادرها المالية، ليس هذا من مصادرنا، هي تعلم الأغنياء وتعلم الفقراء من اللاجئين، أما نحن فيجب أن نحافظ على مصارف الزكاة كما قسمها الله سبحانه وتعالى. لذلك بالنسبة لابن السبيل وسبب تسميته بابن السبيل أنه لا يستطيع أن يصل إلى بلده وهو أيضا ليس مقيما يعني باقيا، وبالتالي سيبقى في الطريق لأنه لا يجد ما يوصله، ولا هو لا يريد أن يبقى لأنه يريد أن يرجع إلى بلده، على خلاف اللاجئ الذي هرب من دياره بسبب طغيان المجرمين هناك وما فعله بالمسلمين، فهذا يعني يعطى بوصفه فقيرا أو مسكينا إن كان تحقق فيه وصف الفقر. إذن موضوع وصف اللاجئ هو منتج ثقافي غربي قاس جدا على الإنسانية، لأنه يصبح مجردا من حقوقه الطبيعية. يعني أنت لا تحمل الجنسية ولم تمنح الإقامة ولم يمنحك، لأن اللجوء حق أنت ممكن تأخذه ممكن لا تأخذه، ولذلك إذا لم تمنح يعني هذا الوصف بمعنى اللجوء وأن تعيش، لكن لا توجد لك الحقوق الأخرى. لذلك الشريعة لم تقم الانتماء على الأساس القومي كما هو الحال في القبيلة، الانتماء في القبيلة على أساس القوم. لذلك لا فرق بين قبائل القومية الحديثة في الأمم المتحدة وقبائل العرب في الجاهلية، هذا صراع قومي وهذا صراع قومي، وهم يا قومي، كلها خطاب باليا قوم وإن كان يغلب عليها رابطات الدم. لذلك إعادة إنتاج القومية في الغرب لم يكن إضافة نوعية، إنما هو نتاج لاستمرار التاريخ والقبيلة في التاريخ. الآن تقول لي والله أصبحت هناك انتخابات، وقل نعم عندك انتخابات وعندك إدارة، لكن في النهاية أيضا كان يسود القبيلة هو صاحب الأخلاق العالية، وكان يسودها يعني من ينفق عليها وبكرمه، على خلاف سيادة رجال الأعمال هذه الأيام الذين لا يعني يستحوذون على المقدرات. والنظام الديمقراطي هو نظام رأسمالي، في النهاية لن يصل إلى البرلمان إلا من يملك إمبراطورية الإعلام والمال، والناس البسطاء لن يصلوا إلى مراكز البرلمان الذي سيضع القانون في النهاية، وسيطالب القاضي بوضع بتنفيذ القانون الذي يأمر به رجال الإعلام أو رجال المال.
إذا كان الشخص مترددا في الوصف بين الفقير وابن السبيل، فيعطى من باب أنه فقير أو من باب أنه ابن السبيل؟
أن يعطى بوصفهما، يعني إن وجدنا فيه الوصفين فيعطى بوصف بهذين الوصفين. طيب لكن أين ذلك يؤثر؟ إذا أقام، إذا أقام أعطيناه بوصفه ابن سبيل وبوصفه فقيرا، يعني لا يوجد له مال في بلده، فأعطيناه ليعود إلى بلده وأعطيناه لوصف الفقر، فلما أقام ولم يسافر فأردنا أن ننتزع قال أنا أعتبرني فقير ولست ابن سبيل، فنعطيه إياها. لذلك لا يوجد تمييز في الزكاة إنه هذا من أي جنسية.
يعني لاحظوا إيش يميز الذي جمع بين الوصفين على من جمع وصفين؟
لا يتميز، يكفيه وصف واحد يتحقق والثاني يكفي، إنما يقدم الأحوج، فتجد ابن السبيل الفقير أحوج من الفقير فقط، فيعني لأنه يجوز أن تنقل للأحوج وأن يبدأ الأحوج، هذا يدخل في باب الأحوج، لكنه لو أعطاها لفقير فقط وكان هناك فقير وابن سبيل فعندئذ تجزيه.
ما ينطبق على اللاجئ ينطبق على طلبة العلم اللي هم
نعطي بوصف الفقر، ما بنعطي به، لا يعتبر الطالب الذي يدرس الآن ابن سبيل، الطالب الذي الفقير الذي من وراء يعني من العالم العربي أو من العالم الإسلامي يعطى بوصف الفقر، ولا يميز بين فقير يحمل جنسية أو لا يحمل جنسية. الزكاة جامعة بدها تلم المسلمين، بدها تجمع المسلمين، ما بعطي هذا زكاة لأنه ابن بلدي وهذا ما إنه ليس ابن بلدي، هذا ينبغي أن ينتفي، بالعكس هذا يعني إعادة القومنة وتحكمها على الإسلام والدين. الله أعطاك بأوصاف ليس من أوصافها كونه يحمل جنسيتك وإن بعد، أو يحمل رقم وطني وإن بعد. الزكاة ستلم المسلمين وتجمع شمله. نعم يعطون كإخوانهم، ولا فرق، لا فرق في الزكاة، ما عندي فرق، هذا موجود في عمان وابن البلد موجود في العقبة 300 كيلو، الفقير من غير من سوريا أو من مصر أو من أي بلد عندك في عمان أولى من ابن البلد الذي يبعد عنك اللي هو في العقبة. ليه؟ لأنها تصدر إلى فقراء البلد، هذا فقراء البلد. موضوع الفهم الطارئ للقومية هذا لا يتحكم على أحكام الشريعة، هذه أفهام وأوضاع طارئة لا تنقض أحكام الشريعة. هذا أخ مسلم وهذا مسلم، لذلك لا تقدم القضايا الجنسية على قضية الإسلام وعقيدة الإسلام. الأولويات للأفقر في البلد، يعني عندي أنا في عمان الأولوية فقير عمان، ما جنسيته لا يهمني أن أعرف، وإذا عرفت لا يؤثر، يقدم على من بعد مني على مسافة القصر أو أبعد، يقدم هذا الذي هو ابن البلد.
وينطبق ذلك على زكاة
الفطر؟ نعم. لذلك يجوز أن تنقل، يعني الآن سأتي إليه موضوع نقل الزكاة، يعني زكاة النقود حيث أنت المزكي، زكاة الماشية والزرع حيث الماشية والزرع. يعني مثلا شخص هنا في الأردن وعنده مزارع استثمار في السودان، والسودان فيه أراضي خصبة وهناك كثير من الاستثمارات الزراعية في السودان. طيب الزروع في السودان تزكى على أهل السودان، المواشي في السودان تزكى على أهل السودان، تمام؟ طيب إذا هو مقيم هون ومزارعه هناك، فمحل إقامته زكاة النقود، محل ما هو مقيم زكاة النقود. طيب فحانت الزكاة وهو غائب في رحلة سياحية في تركيا لمدة أسبوع، هل يخرجها في تركيا أم في عمان أم في السودان؟ يخرجها في عمان. يعني أثناء سفر هذا الطارئ الذي يذهب لرحلة هنا أو زيارة قريب هناك لا نعتبر هذا المكان، إنما نعتبر مكان وجوده في عمان هو مكان زكاة النقود. إذن حيث كان نعتبر زكاة النقود، وقلنا إن كونه في ذلك المكان بوصفه مقيما في ذلك المكان لا أن يكون سفرا طارئا. يعني إذا نزل ترانزيت مثلا في تايلاند في تجارة وحان وقت الزكاة في ذلك المكان أن نقول له أخرجها في تايلاند؟ لا، أنت أموالك في عمان، نقودك في عمان، أنت في عمان، سافرت سفرا طارئا عندئذ تخرج من مكانك في عمان. لكن زكاة الماشية والزروع إنما تكون في موضع الذي فيه الماشية والزروع، فتكون الزكاة في السودان. واضح الكلام؟ لذلك نرى أن الشريعة لا تعتبر هذه العنصريات المتحكمة في السلوك الإنساني، لا نعتبر ذلك، بل نعتبر أن الشريعة تبين حقوقا وتبين موازين لا تجعل من البعد القومي مؤثرا ومتحكما في العبادات أو في التصرفات. هذه أوصاف طارئة، المسلمون سواء، المسلمون سواء. نعم. اتخذ فيها قرار مجمعي، فيها قرار مجمعي واطمئنوا إليه، لأنها لو بقيت تلفت، لو بقيت تلفت. لذلك فيها قرار مجمعي بتوزيع لحوم الأضاحي على البلاد الإسلامية، وفيها خير وبركة إن شاء الله. طيب ثم قال وفي سبيل الله فهو الثامن، أي أن المصرف الثامن من مصارف الزكاة هو مصرف في سبيل الله، وهو في المجاهد، في المجاهد بالمعنى الخاص، وأن المعنى الخاص هو الراجح والمعتمد. أما القول بأن في سبيل الله بالمعنى العام فهو قول شاذ وباطل وخارج عن أصول الاستدلال الشرعية، وقد شرحت ذلك سابقا. إذن تعطى للمجاهد، وشرطه أن يكون المجاهد غير هاشمي وأن يكون المجاهد حرا، فهي في المجاهد وفي الآلة التي يجاهد بها المجاهد كأن يشترى له من السلاح أو الخيل ليحارب عليها، ولكن نفقة هذا السلاح من بيت المال وليست من مال الزكاة. يعني عدة السلاح وعدة الخيل من مال الزكاة، أما ما يتبع ذلك فهو من باب بيت المال، يعطى كذخيرة ومع علف لهذه الخيل فيكون من بيت المال، وكذلك يعطى الجاسوس الذي يتجسس لمصالح المسلمين، ويأخذ المجاهد في سبيل الله ولو كان جاسوسا من مال الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء فيأخذونها بوصف الجهاد، وهو قوله تعالى وفي سبيل الله. ولاحظوا الالتفات من قوله تعالى للفقراء باللام إلى أن قال وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا كله معطوف بحرف الجر، حرف الجر لام، لكن بعدين قال وفي الرقاب، انطلق من العطف على حرف الجر للفقراء إلى أن قال وفي الرقاب. وفي الرقاب يعني هنا لو قال للرقاب مختلفة عن وفي الرقاب، الفقير يأخذ بوصف الفقر، المسكين بوصف المسكنة له، لكن لما قال وفي الرقاب هي لا تعطى للرقبة، تعطى للسيد الذي يعتق الرقبة بمال الزكاة، قال وفي الرقاب تمام، وقال إيه وإيه وابن السبيل، وقال في سبيل الله، إذن وفي الرقاب والغارمين، فهي لا تعطى للمدين إنما تعطى للدائن، قال والغارمين، إذن وفي الرقاب والغارمين، واضح التقدير، وفي الرقاب وفي الغاربين، إذن هي لا تعطى للغارم إنما هي لمصلحة الدائن، لكنه أظهر حرف الجر وفي سبيل الله، بمعنى أنه يريد أن يبالغ في الوعاء. نقول اللام هنا لام الاستحقاق في حرف وعاء، فعندما قال وفي سبيل الله يريد أن يستغرق في الوعاء، لأنه لو لم يذكر فيه لكانت معطوفة على وفي الرقاب أي وفي سبيل الله، لأدت المعنى حرف الجر فيه، لكنه لما أظهر وفي مرة أخرى إنما يريد أن يؤكد على الوعاء، أي أن هناك وعاء خاصا لا يجوز لك أن تجعله بالمعنى العام، فأصبحت فيه مكررة فيه مرتين، أظهرها وهي أيضا معطوفة. هل هذا بعد ذلك تريد أن تقول إنه بالمعنى العام وهو ما زال يستغرق في الوعائية؟ لا يصلح أن تقول بالمعنى العام ثم قال وفي سبيل الله، أي يأخذها ليس بوصفه فقيرا أو مسكينا له، إنما يأخذها بوصف الجهاد، ولو كان غنيا، ولو كان غنيا اللي هي السلاح والكراع اللي هو الخيل وما يرادفه، أما تموين السلاح وتموين الخيل فهو من بيت مالي المسلمين، قال وابن السبيل أي ابن السبيل يأخذها ولو كان غنيا منقطع، إذا كان منقطعا عن المال. إذن هذا مما ينبغي أن ينوه إليه في موضوع في سبيل الله. ما يندب في الزكاة أي الأشياء التي تندب في الزكاة، قال وندب إيثار مضطر، بمعنى أنك تؤثر المحتاج، الأحواج فالأحواج، يعني وجدت فقيرين أحدهما يحتاج غذاء والآخر يحتاج كساء، قدم على سبيل الندب، على سبيل الندب صاحب الغذاء، واضح الكلام؟ إذن يندب إيثار المضطر فيخص بالإعطاء، ويزاد له كذلك في الإعطاء بحسب ما يقتضيه الحال، لأنه يقصد أن تسد حاجة الفقير. لا يجب تعميم الأصناف، بمعنى أنه يجب أن تعطي الأصناف الثمانية، إنما يكفيك أن تعطي ولو صنفا واحدا، فلا يندب تعميم الأصناف، إنما يندب أن تعطي للأحوج. فمتى أعطيت لفقير يوصف بأنه من أحد هذه الأصناف فإنه يكفي ولا يندب لك أن تعمم جميع الأصناف، ويجوز لك أن تعطي الفقير كفاية سنة ولو زاد على ذلك على قدر النصاب، فلك أن تعطيه أكثر من النصاب ما يكفيه سنة، ما يكفيه سنة. إذن لا تعطي زيادة على الحد الذي تسمح به الشريعة، لكن لا يعني أنك تعطيه كفاف يوم بيوم أو كفاف شهر بشهر، بل لك أن تعطيه زكاة مال من أي من الزكاة ما يكفيه العام. ويجوز أيضا أن تعطي الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة من باب الجواز، يعني عنده مثلا 10 دنانير ذهب و100 درهم فضة، فأخرج من الفضة عن الذهب أو أخرج من الذهب عن الفضة، يعني يقابلها اليوم على سبيل المثال عنده 10,000 دولار أمريكي وعنده 10,000 دينار أردني، فأخرج زكاة الجميع من أحد النوعين من العملتين أو من إحدى النوعين من العملتين، دفعها بالدينار فقط أو بالريال فقط وهذا جائز، لكن طبعا بده يعتبر الصرف اللي هو صرف اللي هو صرف الوقت عند الإخراج، عند الإخراج قيمة الإخراج عند أو قيمة الصرف عند الإخراج، يعني الدينار الأردني يساوي 70 قرشا، لا عفوا الدولار يساوي 70 قرشا، تمام. متى يكون العبرة بالصرف؟ عند الإخراج وليس عند الوجوب، إذن المعتبر عند الإخراج بصرف الوقت عند الإخراج. موضوع الصياغة لا تعتبر في موضوع على فرض أراد أن يخرج ذهبا عن فضة أو فضة عن ذهب، يعني لا تحتسب علينا قيمة الصياغة، تقول الزكاة التي وجبت علي مثلا على سبيل المثال 100 غرام ذهب، لكن عندي من الذهب 90 غراما لكن فيها مصنعية تساوي 10 قيمة 10 غرامات، تقول لك لما وجبت الزكاة في الأعيان أهملنا الصنعة كلية سواء في الإخراج وفي التقييم وفي كل ذلك، لأن الزكاة وجبت في العين ولم تجب في القيمة. الآن وقت وجوب النية، تجب نية الزكاة سواء عند عزل الزكاة سواء عند عزل الزكاة أو عند دفعها إلى الفقير، بمعنى لو أنك عزلت الزكاة وحصلت النية عند العزل فهذا يكفي. طيب لم تنوي عند العزل ولكنك نويت عند الإخراج، إذن عند العزل أو عند الدفع. أما تقسيط الزكاة على الفقير كأن تجب في ذمة الغني 10,000 فأرادها أن يقسطها على الفقراء كأن يعطيهم في كل شهر 100 دينار فهذا لا يجوز وهو ظلم، لأنه أخر الحق عن صاحبه. لذلك هذه زكاة في ذمتك، أعطي الفقير ماله، هكذا تبرأ ذمتك. الآن موضوع إعلان الوصاية، نحن أمام وصف شرعي، هل هو سفيه مالي؟ من الذي يقدر السفه المالي؟ القضاء فيعين له وليا أو وصيا أو يحجر عليه فيعطى لمن؟ للوصي، ليس محجورا عليه، أنت كمزكي لا تحجر على الناس ولا توجد لديك سلطة الحجر فتقول إذا أعطيته فسينفق في كذا وسينفق في كذا، هذا ليس من شأنك. لذلك ما يفعله بعض الأغنياء من الحجر على الفقراء هو افتئات على القضاء الشرعي، أنت لا تفتئت على القضاء بتحجر على الفقير لفقره. طيب لو كان عمل عندك أجيرا واستحق هذا المال بوصفه أجير، هل تحجر عليه؟ تقول له أنت ستسيء التصرف؟ زكاة المال كذلك هي حق له، فبأي حق تحجر على الفقراء أو تريد أن تستثمر مال الفقراء لصالح الفقراء وهم لم يأذنوا لك؟ هذا ليس من حقك، أعطي المال لصاحبه فقط، هكذا تبرأ ذمتك، فلا يجوز لك التأخير. إذن لا يحجر على الفقراء في أموالهم ولا يعلن عليهم الوصاية إلا من طريق القضاء. أعطي الرجل حقه، ستقول سينفقها في كذا ولا ينفقها في كذا، أنت كغني تهمك براءة ذمتك أمام الله. الآن هذه زكاة، أعطي الزكاة لصاحبها، أما كيف يتصرف صاحبها فهذا يعني من حقه وليس من حقه. الآن الأصل بالنسبة لزكاة الحرث والماشية أن تكون في الموضع الذي جبيت منه وألا تنقل. أما النقد وعروض التجارة ففي موضع المالك ما لم يكن مسافرا، وقد أشرت إلى ذلك. مسافة القصر هي الحد بين موضوع ما يجوز النقل إليه وما لا يجوز النقل إليه. ما حكم نقل الزكاة لمساو في الفقر؟ يحرم نقل الزكاة من مكانها لمن هو مساو في الفقر وتجزئ مع التحريم عند التساوي في الفقر إذا نقلت للأبعد، إذا نقلت للأبعد، والمقدر في الأبعد والقرب هو مسافة القصر. الآن تنقل الزكاة لمن هم أشد فقرا، يعني إذا كان عندي حسب تصنيف معين في مناطق الأشد فقرا فتنقل إليهم ولو لم يكن هناك يعني أقل من مسافة القصر بل مسافات للقصر. الآن موضوع الحدود بين البلدان الإسلامية لا نعمل عليها في هذا الموضوع، إنما نعمل على المسافة، مسافة القصر وما إلى ذلك، قضايا الحدود الإدارية حوادث ولا تؤثر في مسائل الأحكام. لكن هناك فرق بين ما قلناه في موضوع التقسيمات الإدارية في موضوع الارتفاق في السفر وهذا الموضوع لملاحظة الارتفاق في أحكام السفر. دور الزكاة أن تحدد قواعد العدالة في المجتمع. إذا كان عندي مناطق أشد فقرا في الأردن مثل الرويشد وادي عربة، إذن الأولاد لن يدخلوا في الجامعات للتعلم. حسب الإحصاءات عندنا تقريبا 5 فرص تعليم واحد من الفقراء بأخذها من المناطق الفقيرة، معناته أنا ما صار عندي تساوي في فرص التعليم. غدا سيتقدمون إلى ديوان الخدمة المدنية في الوظيفة. الآن هناك للأغنياء 4 فرص مقابل فرصة للفقراء وهذا لا يصح. إذن قبل أن يتساووا في التعيين في الوظائف بناء على درجة البكالوريوس كان ينبغي أن أمكن الجميع بدرجات متساوية في درجات البكالوريوس. واضح الكلام في الدرجة العلمية الأولى. لذلك ستسهم الزكاة في تحقيق العدالة للفقراء في التنافس على الوظائف التي تحتاج إلى تعليم. إذن موضوع أقل، إذا نقلت إلى الأقل فقرا من منطقة الوجوب فإن هذا لا يجزئ. تكلمنا عن الميقات المكاني وتكلمنا على موضوع دور الزكاة في موضوع تحقيق العدالة، إخراج الزكاة قبل ميقاتها الزماني. لأن تقديم المعشرات عن وقت الوجوب، المعشرات اللي هي المزروعات، إذا قدمت على وقت الحصاد اللي هو وقت الوجوب فلا تجزئ وهي باطلة. في موضوع زكاة القرض، إذا وجب عليك زكاة قرض حسن لا يجوز لك أن تخرج زكاة القبض قبل أن تقبضه، لا بد من القبض. إذا كان التاجر مديرا وله ديون مشكوك فيها بمعنى غير مرجوة فلا يخرج زكاتها إلا بعد القبض. دفع الزكاة لمن تبين أنه غني أو أنه من بني هاشم فإنها لا تجزئ، وعليه أن يعتصرها من يد من أخذها وأن يخرج بدلا منها. هذا الكلام بالذات لمن يعطون المتسولين، فإذا تبين أن المعطى غنيا فلا تجزئك وعليك أن تخرج بدلا منها. إذا دفعها لمن تلزمه النفقة، يعني دفعها لمن تجب عليك نفقته وكان قد حكم بها القاضي. طبعا إذا الزوجة لا يشترط حكم القاضي في وجوب نفقتها لأنها بناء على بذل منفعة وخدمة وما إلى ذلك، فيها معنى المعاوضة. طيب، إذا دفع ماشية عن زرع، إذا دفع ماشية عن زرع يعني إيه؟ يعني وجب عليه طن قمح زكاة فأخرج شيئا من الماشية، فإن هذا أيضا لا يجزئ، أو أخرج زبيبا عن التمر. الآن دين المدير من البيع الحال المرجي ويزكى كل عام، يعني حل الدين اليوم يدخل في تقييم ما يزكى هذا العام، هذا في الديون الحالة. يجوز إخراج النقد اللي هو العين عن الحرث والماشية مع الكراهة، يعني عندك ماشية وجبت شاة فأخرجت قيمات الشاة يجوز مع الكراهة، وجب عليك 10 تنكات زيت من زكاة ملكة فأخرجت نقودا فهذا جائز مع الكراهة. إذن إخراج النقود عن الماشية وعن المزروعات يجوز مع الكراهة، لكن لو أخرج عن المزروعات ماشية فلا يجوز، لو أخرج عن التمر زبيب أيضا لا يجوز. طيب، إخراج زكاة النقد والماشية إذا لم يكن هناك ساع فتخرج زكاتها، أما إذا كان هناك ساع للماشية فإخراجك قبل مقدم الساعي لا يجوز. إذا تلف جزء من النصاب وأصبح المال أقل من النصاب بعد وجوب الزكاة وقبل أن يتمكن من الأداء لعدم التمام الطيب مثلا، أو لعدم المستحق، أو لغيبة مال، سقطت الزكاة. واضح؟ فإن أمكن الأداء ولم يؤدي لم يضمن. يعني على سبيل المثال هذا زرع وفيه ما يجب فيه الزكاة، الآن لما حان موعد الزكاة وجدت أن بعض المزروعات تلفت بسبب من الأسباب من الآفات لا تجب عليك الزكاة. طيب، حان القطاف ووجبت الزكاة ثم حصل التلف فإنك تخرج الزكاة. إذا عزل المال فقال هذا المال للزكاة، عزله بمعنى أنه تعين للزكاة، ثم ضاعت بلا تفريط منه سقطت عنه، خلافا لو ضاع أصل المال. يعني أنا جئت وجبت عندي 10,000 دينار فعزلت الزكاة على جنب، بعدما عزلت الزكاة سرقت 10,000، هذا لا يسقط الزكاة، هذا لا يسقط الزكاة. واضح؟ طيب، لكن بعدما عزلت سرقت الزكاة فإن الزكاة تسقط، يعني اللص جاء وسرق مال الزكاة. عندئذ إذا نفرق بين هاتين الحالتين. موضوع أخذ الزكاة، تجب على الحاكم أن يأخذ الزكاة من وجبت عليهم الزكاة ولو كان ذلك كرها عنه. قال بالنسبة لموضوع الزكاة نيتها عند الخروج أو جبي، إما عند الإخراج أو عند العزل كما قلنا. تكلمنا عن إجزاء الزكاة على العديم، واحد معدوم ما في عنده أداء للزكاة، فنقول عندئذ هذا الذي عليه الزكاة وكان عديما لا يوجد عنده ما يفي بذلك، فهذا العديم عندئذ لا تجوز الزكاة عليه لأنه إحياء لدين المزكي في مال الزكاة، وهذا لا يجوز. من مات وعليه زكوات أعوام ماضية أو العام الحالي فقال يا قوم يا أيها الناس أنا علي زكوات 10 سنين ماضية وحلت علي فأخرجوا عني الزكاة، فإننا نخرج عنه الزكاة من رأس المال، نعاملها معاملات الديون. أما قال زكوا عني مالي إلى آخره فهذا يدخل في حكم الوصية، وهناك تفاصيل أخرى في موضوع قوله في موضع الوجوب أو في الأقرب تكلمنا، إلا إذا كان البعيد أعدما تنقل له الزكاة للأكثر فقرا. قال فاحمل له الجل، بمعنى لك أن تنقل الزكاة له، لكن في موضوع نقل الزكاة، في موضوع نقل الزكاة. الآن عندنا مواشي نريد أن ننقلها، يعني تصور عندنا بلد مسلم فقير مثلا ونريد أن ننقل هذه المواشي، كم كلفة النقل؟ ستكون كثيرة. ماذا نفعل؟ نبيع المواشي ثم ننقل النقود. قلنا لا، نريد أن نرسل المواشي، كلفة النقل على بيت المال وليست من مال الزكاة، ليست من مال الزكاة. وكل هذا يعود إنما الصدقات للفقراء، إنما للفقراء. إذن هذا في موضوع. قال وشهرا قدم، يجوز لك أن تقدم زكاة العين لا زكاة الحرث بنحو شهر. إذن علينا أن ننتبه إلى أن شروط نقل الزكاة ألا تكون من مال الزكاة إذا كان أبعد من مسافة القصر. فإن كان من مسافة القصر بمعنى أنه يهون، فإنه يمكن أن يدفع من مال الزكاة. إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها حيث كان زوجها سيسدد في ديون، أو حيث كان سينفق بما لا يعود على المرأة نفسها بالمنفعة، فعندئذ يجوز باتفاق. أما إذا كان سيعود على المرأة بالمنفعة بمعنى أنها تعطيه زكاة المال ثم يعود بالغذاء والكساء لأهله وما إلى ذلك، فتعتبر هذه المرأة منتفعة بزكاة مالها، فهو على قولين، فهو على قولين، فهو على قولين لانتفاعها من زكاة مالها. فلذلك هنا تصبح الزكاة منفعة للمزكي وليست منفعة للفقير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.